وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا توضأتم فابدأوا بميامنكم، أخرجه الأربعة وصححه ابن خزيمة. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأتم، كما مر بنا في الدرس الماضي، إذا توضأتم أي إذا شرعتم في الوضوء، وهذا له نظائر كثيرة. إذا توضأتم فابدأوا بميامنكم. الميامن جمع ميمنة، والمقصود هنا ابدأوا باليمين، والبداعة في اليمين في العضوين، فتشرع البداءة باليمين في غسل اليدين والرجلين، أما العضو الواحد فلا تشرع له الميمنة في الوضوء. إذا توضأتم فابدأوا بما يمينكم. حكم البداءة باليمين في غسل اليدين والقدمين، ينقل بعض أهل العلم الإجماع على أن الأمر للاستحباب، وأن الشخص لو بدأ بالشمال فوضوءه صحيح. نقل ذلك الإجماع النووي رحمه الله تعالى في المجموع، وقال ابن قدامة رحمه الله تعالى: لا أعلم في ذلك خلافا. وأمره صلى الله عليه وسلم بالبداءة بالميمنة هنا كأمره أيضا بالبداءة في الغسل، في حديث أم عطية رضي الله تعالى عنها قال: ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. وتغسيل البداءة باليمين في الميت هي من باب الاستحباب وليس على سبيل الوجوب. وأيضا كما في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتعل أحدكم فليبدأ بيمينه. هنا أمر أم لا؟ والأمر هنا للاستحباب. إذن هذا الأمر ماذا به؟ للاستحباب وليس للوجوب. قال: أخرجه الأربعة. الأربعة كما مر بنا أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه عليكم السلام. قال: وصححه ابن خزيمة، أي ذكره في صحيح. ولنعلم أن هؤلاء الأربعة وابن خزيمة رووه بلفظين: رواية توضأوا، إذا توضأتم فابدأوا بما يمينكم، هنا أمر أم لا؟ وهل يستدل بها؟ لأن الأمر هنا للوجوب أم لا؟ هذه رواية أبي داود وابن ماجة وابن خزيمة. إذن هذا الأفضل الذي فيه الأمر ماذا به؟ رواية أبي داود وابن ماجة وابن خزيمة. نعم، رواية النسائي والترمذي من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أي أنه إذا توضأ بدأ بيمينه وليس بالأمر. وفرق بين هاتين الروايتين، فرق بين إذا توضعتم فابدأوا، هنا قد يستدل بها الوجوب لأنه أمر، أما الرواية الثانية فهي مجرد فعل. ولنعلم أن الحديث أصل الحديث أي في الرواية التي أشار فيها إليها الحافظ رحمه الله، لأن لم أرجع إلى الرواية الأخرى، لكن الرواية التي أشار إليها الحافظ، الرواية الحديث من رواية الأعمش سليمان بن مهران عن أبي صالح ذكوان السمان عن أبي هريرة. إذن هذا أصل الحديث، رواه عنه أي عن الأعمش زهير ابن معاوية، رواه عن الأعمش زهير ابن معاوية بلفظ الأمر، بلفظ الأمر أي في رواية أبي داود وابن ماجه وابن خزيمة. ورواه شعبة، ورواه شعبة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة بلفظ ماذا؟ الفعل، أي النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ ولا شك أن إذا قارنا زهير بن أبي معاوية ثقة، زهير بن معاوية ثقة، لكن لو قارنا زهير بشعبة لا يمكن المقارنة بينهما. شعبة بن الحجاج قال عنه سفيان الثوري أمير المؤمنين في الحديث، وقال عنه الإمام أحمد رحمه الله تعالى هو أمة لوحده في هذا الشأن، يعني أمة لوحده كافي في يقصد في الحديث. إذا لا يقارن بزهير، لا تقارن رواية شعبة برواية زهير. إذا على هذا نرجح أي الروايتين؟ رواية شعبة التي فيها الفعل، أي أن الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ. لكن الترمذي رحمه الله تعالى حينما ذكر هذا الحديث أشار إلى علة أخرى في الحديث، الترمذي حينما ذكر الحديث أشار إلى علة أخرى في الحديث. الحديث رواه الترمذي، رواية الترمذي عن عبد الصمد بن عبد الوارث عن شعبة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال الترمذي رحمه الله تعالى لم يروه مرفوعا إلا عبد الصمد عن شعبة، يعني كل الذين رووه عن شعبة رووه موقوفا من فعل أبي هريرة، كل الذين رووه ماذا به؟ رووه موقوفا من فعل أبي هريرة. تفرد عبد الصمد بن عبد الوارث وهو ثقة برفع الحديث، وهذه علة أخرى. ظاهر هذه الرواية ماذا به؟ أن الحديث ماذا به؟ يكون موقوفا إذا كانت رواية الجماعة. الوقف هذه أيضا علة في الحديث. إذن حديث أبي هريرة يستدل به عليه شيء على رواية الأمر بوجوب التيمم، كما ذكرت أن النووي نقل الإجماع في عدم الوجوب أي التيمم، وابن خلاف بن قدامة نفى معرفة أنه لا يعلم خلافا في هذه المسألة في عدم الوجوب. إذن البداء باليمين في غسل اليدين والقدمين من باب السنن، فلو تعمد وبدأ بشماله فوضوءه صحيح، لكنه ترك الأكمل والأفضل. إذن ساق الحديث الحافظ رحمه الله تعالى لبيان مشروعية البداء باليمين. عبد الصمد بن عبد الوارث عند الترمذي. قال وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة والخفين، أخرجه مسلم. حديث المغيرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته. الناصية هي مقدمة الشيء، أصل الناصية، والمقصود هنا مقدمة الرأس. إذن النبي صلى الله عليه وسلم حاسر شيئا من عمامته، فظهرت مقدمة الرأس، أي ظهر مقدمة الشعر، ظهر مقدمة الشعر، فمسح بناصيته. قال وعلى العمامة، مسح على بناصيته وعلى العمامة، إذن أكمل على العمامة، هذا هو ظاهر الرواية. إذا مسح بناصيته ثم أكمل على العمامة، وهذه الرواية أو على هذا التوجيه يستدل به على وجوب تعميم الشعر بالمسح. فإذا قال ابن القيم رحمه الله تعالى لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح بعض الشعر، حينما مسح على العمامة على الناصية أكمل على العمامة. بعضهم يقول حديث المغيرة في قصتين مختلفتين، فبين أن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا به؟ مسح بالناصية ثم مسح عليه شيء على العمامة، وظهر هذه الرواية خلاف ذلك. وعلى هذه الرواية ماذا به؟ يستدل به على الاكتفاء بجزء من مسح الرأس. قال وعلى والخفين، أي ومسح على الخفين، وسيأتينا إن شاء الله الكلام على مسح الخفين في باب مستقل. إذن الغرض من إيراد هذا الحديث والله أعلم كأن الحافظ أورده لبيان جواز الاكتفاء بمسح بعض الرأس، لأن هذا هو مذهب الشافعية، والحافظ رحمه الله تعالى شافعي المذهب، لعله أورد هذا الحديث لأجل بيان الاكتفاء بمسح بعض الرأس. تقدم الكلام على مسألة وجوب تعميم مسح الرأس بالمسح، وجوب أن يعمم الرأس بالمسح. قال أخرجه مسلم. حديث جابر رضي الله تعالى عنه في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم قال: ابدأوا بما بدأ الله به، أخرجه النسائي هكذا بلفظ الأمر، وهو عند مسلم بلفظ الخبر. قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم حينما أراد أن يطوف بين الصفا والمروة، حينما أراد أن يطوف بين الصفا والمروة، قد يقول قائل: ما الذي أتى بهذا الحديث في باب الطهارة أم لا؟ والحديث وارد في أي شيء في الحج؟ يقال القاعدة الأصولية: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، العبرة بقوله ابدأوا أو برواية أبدأوا أو رواية نبدأ بما بدأ الله به. إذن الحافظ رحمه الله تعالى أورد هذا الحديث لأجل شيء، لأجل الترتيب في الوضوء، لأجل الترتيب في الوضوء. إذن قال في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم قال عند مسلم بلفظ ابدأوا بما بدأ الله به، قال ابدأ، هذا أمر، والأصل في الأمر الوجوب. قال بما بدأ الله به، بدأ الله عز وجل بأي شيء؟ بالصفا، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فعلى هذا نبدأ بها. أيضا في الوضوء بدأ الله عز وجل بالوجه: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. إذا نبدأ بما بدأ الله به فنرتب الوضوء. قال أخرجه النسائي هكذا بلفظ الأمر، أخرجه النسائي هكذا بلفظ الأمر، أي ابدأوا. قال وهو عند مسلم وعند غيره أيضا بلفظ الخبر، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما دنا إلى الصفا قال أبدأوا بما بدأ الله به، قال بلفظ الخبر، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما دنا إلى الصفا قال أبدأوا بما بدأ الله به. والحديث ماذا به واحد، يعني مخرجه واحد، لا نمكن أن نقول أن القصة ماذا بها تعددت، لأن القصة حصلت مرة واحدة. فلذلك ممن روى لفظ الأمر سفيان الثوري رحمه الله تعالى وسليمان ابن بلال، لكنهما خالفا الجماعة، الجماعة رأوا الحديث بأي شيء؟ بلفظ الخبر، أي بلفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبدأ، منهم الإمام مالك رحمه الله تعالى وسعيد بن القطان وابن جريج وأيضا ابن عيينة، سفيان ابن عيينة، كل هؤلاء وغيرهم رووا، وأيضا إسماعيل بن جعفر، كل هؤلاء رووا الحديث ماذا به؟ بلفظ الفعل، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال ولم يأمر. ولا شك أن رواية الجمهور هي الأرجح، رواية الجمهور ماذا به الأرجح، لأنه لا يمكن أن نقول تعددت القصة فنصحح الروايتين فيحكم على رواية الأمر بأي شيء، بالشذوذ أو النكارة، رواية ابدأوا نحكم أنها شاذة أو منكرة، شاذة. لماذا؟ خالف الثقة من هو أوثق منه أو من هو مثله لكنه خالف الجماعة هنا. وإلا سفيان بن الثوري رحمه الله تعالى إمام. إذن أورد هذا الحديث لأجل أي شيء؟ لبيان حكم الترتيب في الوضوء، والترتيب في الوضوء ماذا به؟ واجب. وتقدم الكلام على هذه المسألة أم لا؟ إذن الترتيب في الوضوء واجب وتقدم الكلام عليها. ثم قال وعنه قال كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم السلام عليكم وبركاته إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه أخرجه الدارقطني بإسناد ضعيف. وعنه أي عن جابر رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ، كان هنا تفيد الدوام لو كان الحديث ثابتا، إذا توضأ كما مر بنا أي إذا شرع في الوضوء أدار الماء على مرفقيه. أدار الماء على مرفقيه أي غسل المرفقين. إذن أورد هذا الحديث لأجل أي شيء؟ لأجل بيان وجوب غسل المرفقين. ومر بنا أن حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم حينما توضأ فغسل وجهه ثم غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد، ثم غسل رجله اليسرى، ثم غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد، ثم غسل يده اليسرى حتى أشرع في العضد، ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. وقوله أشرع في العضد أي غسل ماذا؟ غسل المرفق. إذن إثبات كون النبي صلى الله عليه وسلم غسل المرفق ماذا به ثابت من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في مسلم. وكما مر بنا أن هنا إلى في آية المائدة وأيديكم إلى المرافق بمعنى مع، أي يجب عليكم أن تغسلوا أيديكم مع المرافق. دليل ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة. وهذه الرواية أيضا لو كانت ثابتة قال أخرجه الدارقطني. أخرجه إذا قيل أخرجه الدارقطني في أي شيء؟ في سننه. أخرجه الدارقطني أي في سننه. والحقيقة أن سنن الدارقطني أقرب إلى كتاب العلل من كتاب السنن، فهو دائما يذكر ماذا به؟ الأحاديث، واختلف الأحاديث والحديث التي فيها علة، وإن كان يسوق بعض الأحيان الأحاديث الثابتة لكن قد يذكر بعض الاختلاف وما يخالف هذا الحديث. فكتاب الدارقطني رحمه الله تعالى كتاب سنن، لكنه أيضا هو قريب من كتاب العلل حيث يذكر الاختلاف والوجوه الواردة في الحديث، كما أيضا يفعل ذلك النسائي في بعض الأحيان في المجتبى وفي غيره. قال أخرجه الدارقطني بإسناد ضعيف. إذن الحافظ هنا رحمه الله تعالى ذكر لنا هذا الحديث وبين لنا ضعفه، وهذا حسن أن طالب العلم يعرف الصحيح من الضعيف. ما علة هذا الحديث؟ الحديث رواه الدارقطني رحمه الله تعالى بإسناده عن القاسم ابن محمد ابن عبد الله ابن عقيل عن جده عن جابر رضي الله تعالى عنه. إذن رواه الحافظ عن القاسم ابن محمد ابن عبد الله ابن عقيل عن جده عن جابر رضي الله تعالى عنه. والقاسم ضعفه شديد. القاسم ماذا به؟ ضعفه شديد. وإلا لو كان الضعف يسير ماذا به؟ نقول الحديث يشهد له حديث من؟ حديث أبي هريرة في مسلم، فيرتقي الحديث إلى درجة الحسن. لكن ضعفه شديد القاسم قال عنه الإمام أحمد ليس بشيء، فلذلك يبقى الحديث على ضعفه ولا ينتهض إلى درجة الحسن لغيره. لكن كما علمتم وكما مر بنا أن الحديث ماذا به؟ من جهة المعنى ماذا به؟ صحيح، ومن جهة السند ضعيف. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه بإسناد ضعيف. الحديث هذا أورد في حكم التسمية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا وضوء. عندنا إذا أتى النفي فالأصل في النفي نفي الوجود، لا أحد أغير من الله، لا يوجد أحد. إذا وجد ينفى يحمل عليه شيء على نفي الصحة. قال: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله. ألا يوجد أحد يتوضأ ولا يذكر اسم الله؟ إذن يكون النفي ناتي المرتبة الثانية وهي نفي الصحة. إذا ثبت الصحة نزلت المرتبة الثالثة وهي نفي الكمال. إذن كل ما يأتينا نفي نتعامل على هذه المراتب الثلاثة. الأصل هو نفي الوجود، فإن ثبت وجد نقول نحمله على نفي الصحة، فإن ثبت الصحة بدليل آخر حملناه على نفي الكمال. قال: لا وضوء، أي لا وضوء كامل. وسيدل أو سأذكر إن شاء الله سبب أن حملناه على نفي الكمال. قال: لمن، هنا من، هنا اسم موصول بمعنى الذي، أي للذي لم يذكر اسم الله عليه، أي اسم الله على وضوئه، أي لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله، أي لمن لم يقل بسم الله. إذن السنة في الوضوء أن يبدأ بقوله بسم الله قبل، بعد النية وقبل الشروع في غسل الأعضاء، وهذه سنة كما سمر بنا. بعض العلم حمل الحديث، أقول على من يصحه على ظاهره، قال: لمن لم يذكر اسم الله، أي لمن لم ينوي الوضوء. ولا شك، أقول ولا شك أن النية شرط، النية ماذا بها؟ شرط. لكن هنا ذكر اسم الله عز وجل المقصود بها والله أعلم التسمية كما في بعض طرق الحديث. إذا لفظ التسمية قل بسم الله. قال: أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه بإسناد ضعيف. الحديث من رواية يعقوب ابن سلمة الليثي عن أبيه عن أبي هريرة. يعقوب ابن سلمة الليثي عن أبيه عن أبي هريرة. وفيه انقطاع، أبوه لي لا يعرف له رواية عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وأيضا ضعف، وفيه ضعف. إذن هذه العلة، تلاحظون أن العلة ماذا بها؟ ليست شديدة. قال: وللترمذي عن سعيد بن زيد، أي نحوه للترمذي رحمه الله تعالى في سننه، عن سعيد بن زيد نحو هذا الحديث. والحديث كما ذكر عند الترمذي وعند الإمام أحمد وعند ابن ماجه، وفي إسناده مجهولان. في إسناده ماذا به؟ مجهولان. إذن هل ضعفه شديد؟ لا، ليس بشديد. أي نعم، المجهول قد يكون عادل أم لا؟ نعم، مجهول ما أذكر بالتمام هل العين والحالة، لا ما أذكر رواية الحديث، لكن يبقى ماذا به؟ الضعف ماذا به؟ ليس شديدا. قال: وأبي سعيد، وأبي سعيد نحوه، أي وروى أبو سعيد أيضا نحوه. ورواية أبي سعيد عند الإمام أحمد رحمه الله تعالى في إسنادها كثير ابن زيد مختلف فيه، يعني في توثيقه وتضعيفه، وأيضا في إسناده ربيح ابن عبد الرحمن قال عنه الحافظ مقبول، قال عنه الحافظ ماذا به؟ مقبول. وأنا فيما يظهر لي أن رواية أبي سعيد لو قدمت كانت أفضل، لأنها أخف ضعفا من رواية سعيد بن زيد ومن رواية أبي هريرة رضي الله تعالى. وعلى كل حال هناك رواية أخرى للحديث، منها حديث سهل ابن سعد رضي الله تعالى عنه. إذن الحديث ماذا به؟ له عدة طرق، وبعض هذه الطرق ومنها ما ذكرها ضعفها ليس بشديد، فالحديث ماذا به؟ يرتقي إلى درجة الحسن بمجموعه. إذن متن الحديث ماذا به؟ يقال حسن. قال أحمد، أي الإمام أحمد، لا يثبت فيه شيء، لا يثبت فيه شيء، أي لا يصح شيء. ومقصود الإمام أحمد رحمه الله تعالى أي لا يثبت حديث بذاته صحيح، يعني لا يوجد حديث سنده صحيح، ولا يمنع أن تكون الحديث أن تكون الأحاديث بمجموعها ثابتة. إذن نفي الإمام أحمد رحمه الله تعالى لأي شيء؟ لأسانيد الأحاديث، يعني طرق الأحاديث لم يأتي طريق صحيح. أما كون الأحاديث يثبت بمجموعه ولا عدة طرق فهي أقول لا شك أنها ثابتة. إذن إذا قلنا أن الحديث حسن فنأتي إلى حكم التسمية، حكم قول بسم الله. بعض أهل العلم يرى الوجوب، وهو المشهور من مذهب الحنابلة لهذا الحديث، والقول الآخر في المسألة أن التسمية سنة، وهذا رأي الجمهور، وهو أيضا رواية عن الإمام أحمد، وأن النفي هنا نفي كمال. دليل ذلك آية المائدة، لم يوجب ربنا تبارك وتعالى ذكرا، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، أول الواجبات غسل الوجه، فلذلك غسل الكفين سنة، ما ذكرها ربنا تبارك وتعالى أم لا؟ أيضا ما مر بنا ممن ذكر صفة وضوء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كلهم لم يذكروا التسمية، كعثمان وابن عباس وعلي عبد الله بن زيد وعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهم، كل هؤلاء ذكروا صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكروا قبلها التسمية، فدل ذلك على أن التسمية ماذا بها؟ سنة. إذن يستحب للشخص أن يقول بسم الله إذا كان يتوضأ داخل المكان المعد لقضاء الحاجة، يقولها في نفسه أي لا يتلفظ بها، فذكر الله عز وجل مكروه في هذه الأماكن، لكن يقولها في نفسه من غير تلفظ، أي من غير أن يحرك اللسان بها. ما أعلم، يعني ما أعلم في ذلك، إلا إذا كان الشخص يقول أن المكان هذا مثلا مكان مستقدر فينبغي أن لا تكون العبادة فيه، وأنه لا يستطيع أن يذكر الله عز وجل نحو ذلك، يعني هذا التوجيه. قال: وعن طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يفصل بين المضمضة والاستنشاق، أخرجه أبو داود بإسناد ضعيف. كالتي قبلها، حينما يذكر لنا الحافظ رحمه الله تعالى هذه الأحاديث ليفيدنا ضعف هذه الحديث إذا مرت بنا ونعلم أنها ضعيفة. بلى. لا ما بين ضعفه، لا لكن معنى صالح، يعني صالح أن يحتج به، يعني يكون الضعف ليس شديدا كصلاح الترمذي رحمه الله تعالى. ولا ليس المقصود أنه كل ما قاله صحيح ثابت، لا، إنما هو يعني ليس الضعف شديدا فيحتج به لشواهد ونحو ذلك إذا وجدت. قال عن طلح ابن مصرف عن أبيه عن جده كعب رضي الله تعالى عنه على القول أن له صحبة، قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفصل بين المضمض والاستنشاق. إذن أورد هذا الحديث لبيان صفة المضمضة والاستنشاق، وهو أن يفصل بينهما، بمعنى يأخذ كفا فيمضمض به، إذا كان سوف يمضمض ثلاث مرات يتمضمض ثلاث مرات يأخذ كفا ويتمضمض، ثم يأخذ ثانية ويتمضمض، ثم يأخذ ثالثة ويتمضمض، وإذا كان أيضا سيستنشق ثلاثا يأخذ كفا كم تكون رابعة أم لا ويتمضمض ويستنشق ويستنثر، ثم يأخذ كفا خامسة ويستنشق، ثم يأخذ كفا سادسة ويستنشق. إذن هذا الحديث على الفصل بين المضمضة والاستنشاق. قال أخرجه أبو داود بإسناد ضعيف. سبب الضعف أن والد طلحة مصرف مجهول، وجده أي جد طلحة كعب اختلف في صحبته هل هو صحابي أم لا، فعلى القول أنه ليس بصحابي يكون الحديث ماذا به مرسل أم لا، يكون الحديث ماذا به مرسل. إذن هذه هي علة حديث طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده، جهالة أبيه والخلاف في جده، وإن لم أنسى أيضا لعل في السند ليث بن أبي سليم. نأتي إلى صفة المضمضة والاستنشاق. حديث عبد الله بن زيد في الصحيحين قال تمضمض واستنشق من كف واحدة فعل ذلك ثلاثا، تمضمض واستنشق من كف واحدة فعل ذلك ثلاثا، يعني يأخذ كف ماء يتمضمض بنصفه مثلا ثم يبقى ثم يمج الماء ثم ما تبقى يستنشق به ثم يستنثر، ثم يأخذ كفا ثانية يتمضمض ببعضه ويبقى فيهما ثم يستنشق ثم يستنثر، ثم يأخذ كفا ثالثة ثم يتمضمض ببعضه فإذا مج الماء استنشق ثم استنثر. إذن إذا تمضمض واستنشق مرة واحدة سيأخذ كفا واحدا، وإذا تمضمض واستنشق مرة سيأخذ ماذا به كفين، وإذا تمضمض واستنشق ثلاثة سيأخذ ثلاثة. أما على رواية الفصل ماذا به سيأخذ كم؟ ست إذا تمضمض واستنشق ثلاثا. أيضا حديث ابن عباس في صحيح البخاري حينما تمضمض واستنشق من كف واحدة ثم قال في آخر الحديث هكذا كان وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن أيضا في صحيح البخاري من حديث ابن عباس أن ابن عباس رضي الله تعالى عنه تمضمض واستنشق من كف واحدة ورفع ذلك للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن فلذلك ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحفظ عنه حديث صحيح في الفصل، وأن حديث عبد الله حديث طلحة بن مصرف لا يصح، ونحوه أيضا ذكر النووي رحمه الله تعالى في المجموع. إذن الفصل بين المضمضة والاستنشاق ماذا بها لا تصح من جهة السند، لكن بعض أهل العلم يرون أن الاختلاف اختلاف تنوع لأحاديث مثلا تمضمض واستنشق ثلاثا، قال تمضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا، ممن ذهب إلى ذلك أبو عبيد رحمه الله تعالى كما في كتاب الطهور، لكن الصواب أن هذه الرواية ماذا بها محتملة، تحتمل أنها من كف واحد ويحتمل أنها من كفين أم لا، فإذا كانت هذه الروايات محتملة نرجع إلى الروايات المحكمة التي ليس فيها احتمال، كرواية عبد الله بن زيد في الصحيحين ورواية ابن عباس رضي الله تعالى عنه في البخاري، فنقول السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن يفصل بين المضمضة والاستنشاق. فالروايات التي تحتمل وليست نصا، لأن الروايات التي تحتمل صحيحة في صفات الوضوء لكنها ليست نصا في الفصل. الذي نصا في الفصل حديث طلحة بن مصرف عن أبي عن جده ولا يصح. إذن نرجع إلى شيء إلى الرواية المحكمة ونترك الرواية المحتملة. البعض الذي اعتاد إذا توضأ فصل بين المضمضة والاستنشاق يقول ماذا به؟ إذا أخذت كفا من ماء تمضمض به الباقي ماذا به؟ ذهب. يقول لا، إذا عودت نفسك على العمل بهذه السنة ربما تتوضأ 4 مرات أو 5 مرات ثم يصبح الأمر ماذا به عندك؟ طبيعي. إذن لا يأتي الواحد منا وهو ما جرب ولا داوم على هذه السنة يقول ما أستطيع أن أتوضأ واستنشق من كف واحد، إذا أخذت جزء من الماء قبل أن أمج الماء ماذا به، وإذا الماء الباقي ماذا به؟ قد تسرب وذهب. نقول لا، إذا عودت نفسك استطعت أن تضبط هذا الماء ولن يتسرب منك. وكما قلت لكم يعني السنة حينما تكون حينما يقل العمل بها ماذا بها؟ يتأكد العمل بها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبع، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. يعني لو تأملت ما الذي جعلنا نفصل بين مضمضة والاستنشاق؟ تعلمنا في المدارس أم لا؟ فكذلك المعلم إذا علم الناس سواء كان معلما في مدرسة أو في مسجد أو يعظ الناس أو يوجه جماعة المسجد أو يعلم من كان قريبا منه من زملاء ومن إخوة، فهو داخل في هذا الباب، داخل في باب من دعا إلى هدى كان له من أجر مثل أجور من اتبع لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. فإذا كنا نخل بهذه السنة ونفصل علينا أول وضوء ماذا به؟ نبدأ بتطبيق هذه السنة، لأن هذه بركة العلم. العلم لا يراد لذاته، إنما يراد لأجل شيء، لأجل العمل. حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال رأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رجلا وفي قدمه مثل الظفر لم يصبه الماء، فقال ارجع فأحسن وضوءك، أخرجه أبو داود والنسائي. عن أنس رضي الله عنه قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا، الرأى هنا رأى بصري أي رآه ببصره، وفي قدمه مثل الظفر لم يصبه الماء. حديثين اي نعم سبحان الله اي نعم خير ان شاء الله. طيب اذا عندنا الان حديث علي وحديث عبد الله بن زيد. قال وعن علي رضي الله عنه في صفة الوضوء ثم تمضمض واستنثر ثلاثا يتمضمض وينثر من الكف الذي يأخذ منه الماء، أخرجه أبو داود والنسائي. إذن هنا أورد حديث علي رضي الله تعالى عنه لبيان ماذا به؟ لبيان أن السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ ويستنثر من كف، أن يتمضمض ويستنشق من كف واحدة. إذن قال ثم تمضمض واستنثر ثلاثا، تمضمض واستنثر، الاستنثار ماذا به؟ نعم يقتضي أن هناك استنشاقا قبله. قال ثلاثا يمضمض وينثر من الكف الذي يأخذ منه الماء، أي أنه يتمضمض ويستنشق من كف واحدة. قال أخرجه أبو داود والنسائي، مر بنا أن الحديث صحيح. كيف يعني؟ نعم. لا، هذه الرواية استدل بها بعضهم على أنه يتمضمض نعم ويستنشق 3 مرات من كف واحدة، يعني فعل ذلك 3 مرات، هذا بعيد. نعم، فإذا بعض العلم يذكر هذه الصفة لظاهر هذه الرواية. فالظاهر والعلم أن هذه الرواية تبينها رواية عبد الله بن زيد ورواية ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، ولو أخذ بها ظاهر الرواية تمضمض واستنثر ثلاثا أم لا؟ قال يمضمض وينثر من الكف الذي يأخذ منه الماء. قد يفهم منه أن الثلاث تمضمض ثلاث مرات واستنشق ثلاثة مرات من كف واحد، وهذا بعيد، يصعب أن يفعل الشخص ذلك والله أعلم. نعم، من يده كبيرة فاه أيضا سيكون كبيرا. سم بل لا أقول وضع نعم إذا رجع الماء، لكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وبالغ، فالمبالغة كما أن تكون في الاستنشاق أيضا تكون بالغة في الاستنثار، المقصود به النظافة. فإذا وضع أصبعه مثلا على أنفه وكان هذا أدعى لزيادة النظافة والطهارة، لكن لو استنشق ثم سال الماء مرة واحدة بعد ذلك هذا أجزى، وهذا يصدق عليه أنه نثر الماء. قال وعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه في صفة الوضوء ثم أدخل صلى الله عليه وسلم يده فمضمض واستنشق من كف واحدة يفعل ذلك ثلاثا. إذن هذه أيضا تبين توضح الرواية السابقة، قال واستنشق من كف واحد يفعل ذلك ثلاثا، وأيضا حديث ابن عباس الذي أشرت إليه. إذن حديث علي رضي الله تعالى وحديث عبد الله بن زيد ذكرهما بعد حديث طلحة بن مصرف ليبين لنا أن السنة ماذا به؟ أن يمضمض ويستنشق من كف واحدة. وعلى كل حال هذا من باب السنة، لو خالف وفصل ما الحكم؟ أقول طهارته صحيح، لكن أقول الأولى والأفضل أن تمضمض ويستنشق من كف واحدة، لا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ نحو وضوئه ثم صلى ركعتين، فالذي يفصل ماذا به؟ ما توضأ نحو وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فيخشى أن لا تحصل له هذه الفضيلة. لا، اللي هو من كف واحدة هذا هو الثابت. عندنا روايات تحتمل، رواية تحتمل قال فتمضمض واستنشق ثلاثا، قال فتمضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا بعضها، لكن ما بينت ماذا به، هل هي من كف أو من كفين. فنقول هذه الروايات تحمل على أي شيء؟ على رواية عبد الله بن زيد وغيره أنها من كف واحدة. حديث أنس رضي الله تعالى عنه نرجع إليه مرة أخرى، الظاهر أن نقول العين على آخر الحديث قبل الآذان أو قبل الإقامة. قال وعن أنس رضي الله عنه قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا في قدمه مثل الظفر لم يصبه الماء، فقال ارجع فأحسن وضوءك، أخرجه أبو داود والنسائي. حديث أنس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا، يعني الصحابة رضي الله تعالى عنهم لا يهتمون بذكر صاحب القصة، يعني لأمور، أولا لأن الحكم ماذا به لا يختلف، الأمر الثاني أنه في بعض الأحيان يكون هذا من باب الستر على الشخص المخطئ والمقصر. وفي قدمه، أي في ظاهر قدمه، مثل الظفر، يعني جزء يسير كأحد الأظافر، وكما هو معلوم أن الأظافر ماذا بها تبقى يسيرة. قال لم يصبه الماء، إذن غسل قدمه وبقي فيه جزء يسير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فأحسن وضوءك. إذن قال ارجع فأحسن الوضوء، تحسين الوضوء هنا يحتمل أنه يتوضأ أم لا، ويحتمل أيضا أنه يغسل هذه البقعة التي لم يصبها الماء. إذن هذه الرواية التي بين أيدينا لا تدل على اشتراط الموالاة. قال أخرجه أبو داود والنسائي، أبو داود في سننه والنسائي في الكبرى. لكم السلام عليكم. وإن كان اللي يتبادر إلى الذهن إذا قال النسائي فهو للصغرى، وهذا يفيدنا دائما، مساك الله بالخير، كما قلت لكم يفيدنا دائما أننا ماذا به لا نعتمد على عزو تخريج أهل العلم لابد نحن أن نذهب ونتأكد ونبحث، لأنهم يقولون هم بشر نستفيد منهم ونستضيء بتخريجهم، لكن لابد نحن أن نتثبت من ذلك. لعلي أذكر قصة حصلت لي حديثا، أحد طلاب العلم جزاه الله خير يراجع شرحي المنهج السالكي، فحينما راجع ويعرض علي أنه المشرف على صفه، فراجعا وقال حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع الرجل على بيع أخيه، وعلى وأن يشتري والشراء على شراء أخيه، وأن يخطب على خطبة أخيه. قال ما خرج هذا الحديث؟ والشيخ رحمه الله تعالى قال متفق عليه، إذا فيه النهي عن النبي على بيع أخيه وعن الشراء على شراء أخيه وأن يخطب. قال ما خرجه؟ متفق عليه. قلت خرج. قال المحقق خرجه انقل منه. قلت ليس هذا منهج، لا بد أن أرجع. طبعا المخرج قال رواه البخاري ومسلم. فبدأت أبحث أبحث لم أجد لفظة الشراء على شراء أخيه، ثم تبين لي أن الشيخ رحمه الله تعالى وهم في ذكر الشراء على شراء أخيه. طبعا محققان أخطأ في العزو، كلاهما يقول أخرجه البخاري ومسلم، لو تبعتهم واعتمدت على نقلهم أيضا يكون العدد ماذا به؟ ثلاثة. دائما أبدا لا بد أن ترجع أنت بنفسك، لا تعتمد على تخريج الآخرين أو توثيق الآخرين، لا، لأنهم هم بشر قد يصيبون قد يخطئون. فأذكر هذه القصة أقول لفائدة أن الشخص ماذا به؟ إن إذا اعتمد على غيره ماذا به؟ واستسهل الأمر ولا يريد التعب ولا أقول البحث ماذا به؟ قد يقع في أخطاء ليست يسيرة. بعض الأحيان نجد الأخطاء أقول يعني تجد مثلا أئمة يتنقلون هذا الخطأ، كل واحد ماذا به؟ يحسن الظن بهذا الإمام وينقل عنه ثم يقع في الخطأ، ثم يأتي إمام آخر ويحسن الظن به وينقل عنه ثم يقع في خطأ، وهكذا. نرجع إلى حديثنا. قال ارجع فأحسن وضوءك. ساق الشيخ رحمه الله تعالى هذا الحديث لبيان اشتراط الموالاة في الوضوء، وهذا الشرط الذي لم يمر بنا أم لا مر بنا أن فروض الوضوء ماذا بها؟ غسل الوجه وغسل اليدين مع المرفقين ومسح الرأس وغسل القدمين والترتيب، وهنا الموالاة. والمقصود بالموالاة أن لا يتف العضو، أي بمعنى أنه يوالي بين العبادة، يوالي بالعبادة ويأتي بها في وقت واحد، وضبطه بعضهم بأن لا يتأخر حتى يتف العضو قبل أن يغسل العضو الذي بعده في الأحوال العادية. كما قلت لكم هذا الحديث ماذا به؟ لا يصح الاستدلال به أم لا؟ لماذا؟ لأنه قال ارجع فأحسن وضوءك، وإحسان الوضوء يحتمل أنه بغسل هذا أو هذه البقعة أو إعادة الوضوء. أيضا في صحيح مسلم من حديث عمر رضي الله تعالى عنه نحوه، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في رجل لمعة لم يصبها الماء، قال ارجع فأحسن وضوءك. إذن أيضا حديث عمر ماذا به؟ لا يصح الاستدلال به. لماذا؟ لأن إحسان الوضوء يحتمل أمرين، يحتمل أن يعيد الوضوء، يحتمل أن يغسل ماذا؟ هذه اللمعة. لكن عند أبي داود وغيره عن بعض أصحاب النبي، وفي رواية عن بعض زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، أنه رأى رجلا وفي ظهره لمعة لم يصبها الماء، فأمره أن يعيد الوضوء. والحديث إسناده صحيح. إذن أمره النبي صلى الله عليه وسلم ماذا به؟ حديث خالد بن معدان عن بعض أصحاب النبي أو عن بعض أزواج النبي، فأمره أن يعيد الوضوء. وهذه ماذا بها؟ نص في المسألة الحديث. إذن المقصود هنا بإحسان الوضوء في هذا الحديث وحديث عمر في حديث رواية مسلم، المقصود بها إعادة الوضوء. وهذا مذهب. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم توضأ متواليا، ولم ينقل عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه أخلى بالموالاة ولو مرة واحدة، وفعله خرج بيانا لآية المائدة، والفعل إذا خرج بيانا لأمر واجب فيعطى حكم الواجب، فتكون الموالاة واجبة. لماذا؟ لأنه بيّن لنا معنى آية المائدة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة. من يذهب إلى أن الموالاة مستحبة وليست واجبة هم الأحناف والمالكية، يقولون ربنا عز وجل ما اشترط الموالاة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم. لو غسل الشخص وجهه ثم بعد مثلا ربع ساعة أو نصف ساعة غسل يده، ألا يصدق عليه أنه امتثل الأمر؟ بلى، نقول صحيح، لو لم تدل السنة على ذلك لقلنا به. أيضا يستدلون ما رواه الإمام مالك في الموطأ بإسناد صحيح عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه بال في السوق ثم توضأ ولم يسع على خفيه، فدخل المسجد ولم يمسح خفيه، إذن توضأ إلا خفيه، فدخل المسجد فدعي لجنازة فمسع على خفيه ثم صلى عليها. إذن ابن عمر ماذا به؟ لم يوالي على كلامهم. لكن يقال أولا هذا اجتهاد صحابي رضي الله تعالى مقابل نص شرعي، ثم أيضا ألا يحتمل أن الموالاة ما فاتت بمجرد أن دخل المسجد دعوه ثم مسح؟ بل يحتمل، ليس بين مثلا مسح الرأس وبين المسح على الخفين لم يفصل بينهما بفاصل طويل، والله أعلم، بمجرد دخوله مثلا المسجد قالوا صل على الجنازة فمسح خفيه ثم صلى، يحتمل. وعلى كل حال حتى لو ثبت طول الفصل يبقى هو اجتهاد صحابي رضي الله تعالى عنه مقابل النص عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالعبرة بعمل وقول المعصوم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيبقى هذا اجتهاد صحابي كما أقول. كيف؟ لا، ما يلزم، الآن هو توضأ وضوءا كاملا إلا مسح الخفين. ما أدري. كيف نعرف أنه ما نوى؟ ما نستطيع أن الأصل أنه يا شخص إذا توضأ وضوءا كاملا إلا مسح الخفين ماذا به؟ الأصل النية والله أعلم. الآن لا يصدق عليه أنه غسل اليد أم لا، ولقلنا الترتيب واجب على الصحيح، يجب عليه أن يغسل يده ويكمل الوضوء، يعني الغسل الأعضاء التي بعد اليد لم يغسلها في محلها حتى الآن لم يأتي محلها، فلذلك لابد أن يكمل بقية من العضو الذي ناقص ثم يكمل. كيف؟ أي نعم. نعم. اللي هو وشه؟ حديث أناس؟ لعل يكون واهم جدا. إذن نقول أيضا ووهم أبو عبد الرحمن رحمه الله حيث نسبه للنسائي في الكبرى، إذن صح المعلومة هذه، قال النسائي هنا أو ليس في الكبرى، فالحافظ رحمه الله تعالى وهم. قال وعنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد، متفق عليه. وعنه أي عن أنس رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أي ليس هذا على سبيل الدوام، إنما أحيانا مر بنا حديث عمارة وحديث عبد الله بن زيد أنه كان أتي بثلثي مد. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد، المد هو ربع الصاع، إذن أحيانا يتوضأ بالمد وأحيانا يتوضأ بأقل من المد، كما مر بنا حديث أم عمارة وحديث عبد الله ابن زيد رضي الله تعالى عنه حيث توضأ بثلثي مد. قال ويغتسل بالصاع، الصاع أربعة أمداد، قال إلى خمسة أمداد، إلى خمسة أمداد، يعني قد يغتسل بصاع وربع. إذن الصاع قرابة ثلاثة لتر إلا ربع الصاع، صاع 3 لتر إلا ربع تقريبا. إذن كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بثلاثة ألتار إلا ربع، وقد يزيد شيئا يسيرا فيكون قريبه من 3 ألتار ونصف. وفيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما كان يبالغ في الاغتسال ويفعل في صب الماء في الوضوء في الغسل كما يفعله بعض إما المسرفين أو بعض الموسوسين، والمسرف أيسر من الموسوس. إذن ساق هذا الحديث لبيان أن السنة عدم المبالغة في ماء الوضوء والاقتصار على الماء اليسير، وليس هذا حدا محدود. لو أسبغ الواحد وضوءه أو غسله بأقل من ذلك ما الحكم؟ جاز، لأن الناس يختلفون في طولهم وفي أجسامهم، فلو كان الشخص مثلا لا يحتاج للصاع إنما يحتاج لأقل من صاع وأسبغ الوضوء ما الحكم؟ غسله صحيح. قال: وعن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة، أخرجه مسلم والترمذي، وزاد: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. حديث عمر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما منكم من أحد، هذا خطاب للصحابة رضي الله تعالى عنهم، وتدخل النساء أيضا في هذا الخطاب، لأن الأصل هو استواء الرجال والنساء في الحكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يتوضأ فيسبغ الوضوء، إسباغ الوضوء إتمامه، والإتمام كما مر بنا يكون واجبا وأذلك بالغسل مرة واحدة، ويكون مستحبا ما زاد على الغسلة. ثم يقول، أي بعد ذلك: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إذن يتلفظ بكلمة التوحيد، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إذن يوحد الله عز وجل وينفي عنه الشريك، ثم بعد ذلك يشهد بأن محمد عبده فلا يرفعه ويعظمه كما عظمت النصارى عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، وأيضا لا ينقص من قدره فيشهد له بالرسالة. قال: إلا فتحت له أبواب الجنة 8 يدخل من أيها شاء، كما في رواية لمسلم قال: أخرجه مسلم، إلا فتحت له أبواب الجنة 8. إذن فيه فائدة أن أبواب الجنة 8، ومعنى قول فتحت له أبواب الجنة، الشراح يوجهون هذا الحديث بتوجيهين: بعضهم يقول الحديث على ظاهره فتفتح له أبواب الجنة 8 يوم القيامة فيدخل من أيها شاء، وهذا هو الأصل، وهو أن الأصل أن النص يحمل على ظاهره، وعليه السلام وبركاته، أن النص يحمل على ظاهره ولا يؤول، وفضل الله عز وجل واسع، ففضائل الأعمال لا تدرك بالعقول القاصرة. القول الثاني أن معنى فتحت له أبواب الجنة أي 8، أي يسر له أعمال هذه الأبواب 8 حتى يدخلها يوم القيامة. إذن فتحت على كلامهم في الدنيا أي يسرت له الأعمال، والقول الأول فتحت له يوم القيامة. إذن على التوجيه الأول تكون فتحت يوم القيامة، وعلى التوجيه الثاني أنها فتحت له في الدنيا فتيسرت له أعمال صالحة تكون سبب في دخوله من أي أبواب الجنة الثمانية. إذن هذا ذكر فيه استحباب هذا الذكر بعد الفراغ من الوضوء. إذن فيه الذكر مع أول الوضوء البسملة، وفيه أيضا الذكر في آخر الوضوء وهو أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال والترمذي وزاد، إذن الترمذي له زيادة في آخر الحديث، قال أي في آخر الحديث اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. هذه زيادة الترمذي، اللهم اجعلني من التوابين أي من التوبة، واجعلني من المتطهرين من الذنوب، كما أنه تطهر الآن تطهرا حسيا فيسأل رب عز وجل أن يتطهر تطهرا معنويا. لكن هذه الزيادة ليست محفوظة، هذه الزيادة الترمذي ليست محفوظة، أي فإذا كانت ليست محفوظة فهي ليست بسنة. إذن السنة الاكتفاء، أشهد أن لا إله الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم يقف ولا يقول اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. إذن هذه الرواية ماذا بها؟ ليست محفوظة، لعل شيخ الترمذي أو غيره أخطأ فيها. السلام عليكم وبركاته. ذكى أخرج النسائي في عمل اليوم والليلة وغيره كالحاكم من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا توضأ أحدكم ثم قال سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك طبع عليها بطابع فجعلت في رق فلم تكسر إلى يوم القيامة. إذا قال سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، ماذا بها؟ جعلت في طبعت بطابع وجعلت في الرق فلم تكسر، يعني لم تفتح، تبقى محفوظة إلى يوم القيامة. إذا فرغ من الوضوء يقول سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والحديث رواته ثقات، لكن اختلف في رفعه ووقفه، يعني هل هو مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك، أو هو موقوف على أبي سعيد رضي الله تعالى عنه، فأبو سعيد رضي الله تعالى عنه هو الذي قال إذا فرغ أحدكم من الوضوء فقال سبحانك اللهم وبحمدك الحديث. وعلى القول بأن الحديث موقوف على أبي سعيد رضي الله تعالى عنه فهذا مما ليس للرأي فيه مجال، أم لا؟ فيعطى حكم الرفع، إذن يعطى حكم الرفع وإن كان موقوفا على أبي سعيد رضي الله تعالى عنه، ولعل رواية الوقف أقوى من جهة السند، لكنها تعطى حكم الرفع والله أعلم. إذن هاتان سنتان في أذكار الوضوء، إما أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أو سبحانك اللهم وبحمدك. الفقهاء رحمه الله تعالى حينما يذكرون سنن الوضوء يذكرون استقبال القبلة أم لا، أنه إذا أراد أن يتوضأ يستقبل القبلة، وهذا ليس فيه نص عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أي كون النبي صلى الله عليه وسلم حتى المتوضئ أن يستقبل القبلة إذا أراد أن يتوضأ، ليس في ذلك نص. إذن إذا تيسر للشخص أن يتوضأ يستقبل القبلة حسن، وإذا لم يتيسر فالأمر في ذلك واسع لأنه ليس فيه سنة. أيضا رفع البصر إلى السماء، ورد في بعض طرق الحديث ورفع بصره إلى السماء ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لكن هذه الرواية ماذا بها؟ لا تصح، أي رواية رفع السماء أيضا ليست رفع البصر إلى السماء ثم قول الذكر لا يصح. نعم، ما أعلم لذلك أصل. إذن الأصل أن الشخص يذكر هذا الذكر من غير رفع البصر إلى السماء، لأن رفع البصر إلى السماء لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فالرواية ليست محفوظة، وكما تلاحظون رواية مسلم وغيره ليس فيها ذكر رفع البصر إلى السماء. لعلي أعيد صفات الوضوء. حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه أعرابي فسأله عن الوضوء فتوضأ ثلاثا فقال هذا الوضوء، فمن زاد فقد تعدى وساء وظلم. إذن توضأ النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا، قال فمن زاد. إذن لا تشرع الزيادة على ثلاث غسلات في الوضوء. ومن زاد على ذلك ماذا به؟ مسيء متعد ظالم. والمتعدي هل هو محبوب من الله عز وجل؟ لا. والمتطهر ماذا به؟ محبوب من الله عز وجل. إذن يحرم والله أعلم ثواب فضيلة الوضوء من زاد على الثلاث. لماذا؟ لأنه متعدي. فكيف يثاب على عبادة تعدى فيها؟ إذن المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر حد ثلاث غسلات، ما عدا الرأس فهي مسحة واحدة يقبل بيديه ويدبر. وهذا أكثر الأحاديث المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم كما ربنا، حديث علي، حديث عثمان رضي الله تعالى عنه، حديث ابن عمر بن شعيب. السنة الثانية مرتين، يغسل أعضاءه مرتين. وهذا في حديث في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه. إذن غسل الأعضاء مرتين ماذا به؟ من حديث عبد الله بن زيد. غسل الأعضاء مرة واحدة، يكتفي بغسلة واحدة، وهذا أيضا في صحيح البخاري من حديث ابن عباس. في صحيح البخاري من حديث ابن عباس أنه رضي الله تعالى عنه غسل أعضاءه مرة واحدة وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاب الله. ومن غسل أعضاءه مرة واحدة فوضوءه صحيح بإجماع أهل العلم. من غسل مرة واحدة فوضوءه ماذا به؟ صحيح بإجماع أهل العلم. وهذا هو ظاهر آية المائدة، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم إلى آخر الآية. من غسل وجهه مثلا مرة واحدة ألا يصدق على أنه امتثل الأمر؟ بلى. إذن يكتفي بغسلة واحدة. إذن هذه صفات الوضوء الثلاث. بقيت الصفة الرابعة في حديث عبد الله بن زيد وهو في الصحيحين، وهو أن يغسل الوجه ثلاث مرات. يغسل الوجه ثلاث مرات، ويغسل اليدين المرفقين مرتين، ويغسل اليدين المرفقين مرتين، والغسل ومسح الرأس في كل الصفات الماضية مرة واحدة. قال وغسل قدميه، ولم يذكر عددا، والظاهر أنه غسل قدميه ماذا بمرة واحدة. تكون هذه أيضا سنة رابعة، يغسل وجه ثلاثا، ويغسل اليدين مع المرفقين مرتين، ويغسل القدمين مرة واحدة، فتكون السنن ماذا بها؟ أربعة. وهذا من باب اختلاف التنوع، فالكل سنة يفعل هذا تارة وهذا تارة، لكن أغلب من نقل لنا صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم نقل ماذا به؟ ثلاثا. فيقال ينبغي أن يكون الأغلب ثلاثا، الأغلب ماذا به؟ ثلاثا. لكن لا تهمل الصفات الثلاثة الباقية، فهي كلها سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. مسألة كانت في الدرس الماضي من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمن في تنعله وتطهره وفي شأنه كله. تأتي مسألة نحتاجها، إذا كنا مثلا في مجلس والواحد معه مثلا شاهي أو قهوة أو بخور أو ماء، هل يبدأ بالكبير ثم عن اليمين أو يبدأ باليمين الصاب ولو كان في أول المجلس؟ هذه لو تأملنا النصوص الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أنس رضي الله تعالى عنه في الصحيحين قال استسقى النبي صلى الله عليه وسلم فأتي بحليب شبته بماء، أهي بيت أنس، من بيري هذا، ف فأعطيته النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان عمر أمامه وأبو بكر عن يساره وأعرابي عن يمينه. فلما شرب النبي صلى الله عليه وسلم قال عمر رضي الله عنه: أبو بكر يا رسول الله، يعني نبهنا أبو بكر عن يسارك، أعطه الحليب. وهذا يدل على جلالة قدر أبي بكر عند الصحابة رضي الله تعالى عنهم. عمر وهو عمر ينظر فضيلة أبي بكر رضي الله عنه. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الحليب فأعطاه الأعرابي فقال: الأيمنون الأيمنون الأيمنون. هنا النبي صلى الله عليه وسلم بدأ به. لماذا؟ لأنه هو الذي طلب، قال استسقى. والعوام عندنا يقول الماء لطالبه أم لا، وهذا كلام صحيح. نعم إيه نعم، لو أفضل. إذن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى، وحتى لو لم يستسقى النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يقاتل النبي صلى الله عليه وسلم بأحد الأمة. حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه أيضا في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أتي بماء فشربه، وكان عن يمينه غلام ولعله بن عباس رضي الله تعالى عنه، وعن يساره أشياخ. فاستأذنه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أعطي عن من يساره، فقال: لا أوثر بنصيبي منك أحدا. قال فتله بيده يعطاه إياه. وتلاحظ النبي صلى الله عليه وسلم قدم أولا أم لا، لكن كما قلت لكم النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يقاس بغيره. حديث مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أراني الليلة في المنام أستاك بسواك. فدفعت السواك للأصغر فقيل لي: كبر كبر. دفعت السواك للأصغر فقيل لي: ماذا به؟ كبر كبر. فأعطاه الكبير. إذن في هذا الحديث ماذا به؟ قدم الكبير أم لا؟ فكيف يجمع بين هذه النصوص؟ الظاهر والله أعلم عندنا اليمين يقدم مطلقا. اليمين ماذا به؟ يقدم مطلقا. فإذا دخلت مجلس وعليكم السلام أردت أن تصب ماء أو طيب أو شاهي أو قهوة، يبدأ بيمين الصاب، بيمين الصاب ولو كان أصغر القوم، ثم يستمر. وتحمل الحديث التيامن كما ذكرتم. وإذا كان ليس هناك يمين، كان يكون بين يدي الشخص، مثلا على سبيل المثال الآن مثلا نريد مثلا أن نخرج من مكان ثلاثة، أم الباب أمامنا ليس أحدهم عن اليمين وعن اليسار أم لا، هنا نقدم الكبير. أو مثلا على سبيل المثال لو كنتم الآن أمامي الآن وأردت أن أعطي أحدكم، ليس أحد الآن عن يميني ولا عن يساري أم لا، أمامي هنا أقدم الكبير. إذن إذا كان هناك يمين ويسار نقدم ماذا؟ اليمين والله أعلم. إذا كان ليس هناك يمين هم أمام الشخص فيقدم ماذا؟ الكبير. هذا الذي يظهر والله أعلم من الجمع بين النصوص، لكن لا بد أن نعلم أنها ماذا بها؟ أنها سنة. لأن الآن البعض اعتادوا على أنه الكبير يقدم أم لا؟ لو أتيت وقدمت أعطيت مثلا الطيب أو القهوة الماء الصغير ربما بعض يغضب يقول: هل أنت تحتقرني تعطيها هالصبي الصغير وأنا الآن أمامك؟ أو كان مثلا له ولاية ثم لم تبدأ به، ماذا الذي يحصل؟ قد تحصل مفسدة. نقول هذه سنة، إذا تيسر أن يؤتى بهذه السنة من غير مفسدة ماذا به؟ يؤتى بها. إذا خشيت من مفسدة نزاع شقاق، فالقاعدة عند أهل العلم ماذا بها؟ أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. كيف تأتي بسنة وتؤدي إلى نزاع وشقاق أو عداوة وبغضة بينك وبين الناس لأجل أي شيء؟ لأجل سنة. فنتفطن لهذا الأمر، ليس في هذه المسألة بل في كل مسألة من المسائل قدر بين المصالح وبين المفاسد. لعل هذا اللي هذه المسألة التي وعدتكم كانت المفروض أذكرها في الدرس الماضي لكني نسيتها. نعم كذلك الأب. نعم لا تبدل اليمين إلا إذا خشيت أن يقع في نفسه شيء. نعم كيف كما في لا يظهر لي لا ما في بابك النبي صلى الله عليه وسلم قال الأيمنون الأيمنون أي نعم ما في بابك إذا كنت تخشى الزعل نعم لكن تقول أيهما السنة اللي يظهر لي أن السنة تبدأ باليمين هذا الذي يظهر لي والله أعلم وهي من باب السنة ليست على سبيل الوجوب وليست على سبيل المعمول.